بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم بسندكم متصل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم سعيد الدارين آمين. باب ما جاء في الحياء. وبه قال حدثني عن مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزورقي عن زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. وبه قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. باب ما جاء في الغضب. وبه قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وبه قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. باب ما جاء في المهاجرة.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا برسالة مصطفاه وبيانه صلى الله عليه وسلم فيما أوحى إليه مولاه وفيما يوجب الخلاص والنجاة والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة بما لا تبلغه أمال المؤملين ورغبات الراغبين وطمع الطامعين من جوده تبارك وتعالى وعظيم نداه، صلى الله وسلم وبارك وكرم على من به فتح لنا أبواب المنة والفضل وجعل عطاءنا بواسطته من خيره العطاء الجزل، وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الفضل وعلى من تبعهم بإحسان في النية والقول والفعل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين قدمهم الله على من سواهم وجعلهم سبحانه وتعالى لخصائص إفضاله أهل، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيذكر لنا الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى بعدما ورد في شان وصف الحياء ووصف الغضب، فذكر وصف الحياء الذي هو مانع لصاحبه أن يرتكب ما لا يليق به أو أن يقصر فيما يجب عليه ويلزمه، ويدعو صاحبه للتجاوز عن خلق الله تبارك وتعالى ولترك بعض حقه. فهذا الحياء الخلق الكريم الذي به يستحي الإنسان من التقصير ومن الإساءة ومن المطالبة بجميع حقه إلى غير ذلك من المكارم التي يجلبها الحياء، ولفظه قريب من الحياة وأن به حياة الدين وحياة الإيمان واليقين، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وبذلك جاء التهديد لمن فقد هذا الوصف الحميد، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وجعله مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. فالأنبياء كلهم على إقامة هذا الوصف الجميل بأمر ربهم الجليل جل جلاله وتعالى في علاه. وكلما زاد إيمان الإنسان زاد حياؤه، ولذا جاء في وصف سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات ربي وسلامه عليه. ومظاهر صحة هذا الحياء ما أشار إليه في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، كلنا نستحي من الله. قال: ليس ذاكم من استحيا من الله حق الحياء، فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. فالله يوفر حظنا من هذا الحياء. وقد جزل منه قسم سيدنا عثمان بن عفان، فكان شديد الحياء، فجوزي أن تستحي منه ملائكة الرحمن حياء خاصا، لأن الجزاء من جنس العمل. وهكذا تحدث صلى الله عليه وسلم عمن شاب شيبة في الإسلام، وقال: إن الله استحي من عبده إذا شاب ثمن يعذبه، ثم بكى صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما يبكيك؟ قال: أبكي ممن يستحي لا منه وهو لا يستحي من الله، وهو لا يستحي من الله جل جلاله وتعالى في علاه. رزقنا الله النصيب الوافي من هذا الوصف الحميد الذي يعمل على إبطال وإفساد إبليس وجنده، ويريدون أن يبثوا بين الناس الجراءة وهتك الأستار وعدم المسامحات وأخذ الحقوق، ويسمون ذلك شجاعة، ويسمونه قوة، ويسمون إلى غير ذلك من الأكاذيب والألاعيب. وإنما كرامة هذا الإنسان والمكلفين من الإنس والجان بأدبهم مع الرحمن الذي الحياء فيه ركيزة من أعلى ركائزه. يقول عليه رضوان الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لكل دين خلق، أهل كل اتجاه وأهل كل مبدأ في الحياة الدنيا، يغلب عليهم ويرتكز في اتجاههم ذلك وملتهم خلق من الأخلاق. فهؤلاء يرتكز فيهم خلق الجراءة، وهؤلاء يرتكز فيهم خلق الرقة والعطف، وهؤلاء يرتكز فيهم خلق البطش والانتقام، إلى غير ذلك مما يغلب على أهل كل اتجاه. ودين الحق دين الإسلام الذي هو الدين سيدنا آدم عليه السلام والأنبياء من بعده وأتباعهم إلى زين الوجود سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، هذا الدين خلقه الحياء، وخلق الإسلام الحياء. طبع هذا الدين طبع هذا الدين وسجيته ونظامه الحياء. فالإسلام دين الحق أشرف الأديان، والحياء أشرف الأخلاق، والأشرف للأشرف، فهو قائم ومرتكز على الحياء من الله ومن عباده على وجهه. هذا الحياء المحمود الذي به يترك كل مذموم في الشرع وكل تقصير في ميزان الشرع، هذا هو الحياء المحمود. قد يختلط على الناس أحيانا جبن وضعف بالحياء، فيجبن ويضعف عن واجب من الواجبات أو عن سنة من السنن فيتركها يقول إن مستحييت. والحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء الصحيح ما يأتي إلا بخير، هذا ما هو حياء. في عندك ضعف، في عندك جبن، عندك خوف من غير الله تعالى، تترك سنن أو واجبات تقول استحيت، وتفعل مكروهات ما تقول استحيت. استحيت من من؟ كيف يكون الحياء؟ ما يكون الحياء إلا ما حملك على المحمود عند الحق، وأبعدك عما كرهه الرحمن سبحانه وتعالى. هذا هو الحياء في عرف الشرع، والمحمود الذي جاء حمده على لسان النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. اللهم اجعلنا ممن يستحي منك حق الحياة، لا إله إلا الله. وهكذا، ولما كان أيضا يشتبه على الإنسان هنا أن يسأل عما لا يعلمه فيظن أن ترك السؤال من الحياء، والحياء الصحيح ما يمنعه عن أن يسأل ما يتفقه به في الدين، وما يحتاج له في سيره إلى رب العالمين، وما يصحح به وعيه وفهمه. لذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في ما جاءت عن أم المؤمنين عائشة تقول: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وهكذا قالت أم سليم: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت أم سلمة: وتحترم المرأة يا رسول الله؟ قال: ومما يشبهها الولد. ففي مثل هذا جاء البيان في مسلك الحياء وكيف يكون. ويقول: لا ينال العلم مستحيين، أي حياء مذموما ولا مستكبر. وهكذا جاء الميزان لمعاني الحياء والضوابط للحياء المحمودي عند الله سبحانه وتعالى. وجاءنا في الحديث الآخر، وهو الحديث مخرج في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، كما تبين في رواية يعاتب أخاه، يعني يعاتب أخاه، يقول له: إنك لا تستحي حتى لقد أضر بك الحياء. سمعه صلى الله عليه وسلم وهو يعاتب أخاه في حياته، قال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه اتركه فإن الحياء من الإيمان. فهكذا كان الرجل كثير الحياء، وكان بسبب ذلك لا يستوفي حقوقه، فعاتبه أخوه وقال له: اترك هذا الخلق، ويقول له: فإنه قد أضر بك. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، إنما يمنع صاحبه عن ارتكاب المحذور والممنوع وغير اللائق. وهكذا كان يتربى أطفال المسلمين على الحياء من صغرهم، وهو جبلة وفطرة يعطيها الله الإنسان إلا أن يتنكر لها، وإلا تجده في الطفل الصغير يبدأ عندما يبدأ نور التمييز والعقل يبدأ معه الحياء، ويصير يستحي من بعض الأشياء وهو طفل صغير، لأن الفطرة السليمة قائمة على ذلك، فإذا حافظ عليها نمت وأثمرت، وإن تنكر لها وقاومها ضعفت وغلبها الجراءة وقل الحياة وعدم المبالاة، وهي أخلاق اللئام وشرار الأنام، والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. رزقنا الله الاستقامة، وأتحفنا بالكرامة، وأحيانا بأخلاق مصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله. وقد يصدر من الحياة ما يسمى بالخجل، والخجل قال الاسترخاء من الحياة، فيقولون به حجل خجلة أي حياء، وهو تحير ودهش من الاستحياق والخجل الرجل خجلا يا مرحبا حفظكم الله إذا فعل فعلا فاستحيا منه. فالخجل إذن معنى يظهر في الوجه لغم يلحق القلب عند ذهاب حجة أو ظهور ريبة وما أشبه ذلك، فهو متفرع عن الحياء. الارتداع بقوة الحياء فيقال له خجل، وعكس ذلك ما يكون من البذاهة والوقاحة والسفاهة، فيقال للسفاهة والفحش في المنطق بذاءة. وفي الحديث أيضا الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار، رواه الترمذي عن أبي هريرة. قال الترمذي حسن صحيح، جعل البذاء مقابلة للحياء، ويدخل فيها معنى أو يقرب منها الفحش. وقد جاء في الحديث ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في زان إلا في شيء إلا زانه، كذلك عند الترمذي. وقال حسن. فإذا البذاءة وهو النطق بما يستحيا منه، ومن النطق به ولو كان صدقا بذاءة. البذاءة سفاهة وفحش في المنطق من الجفاء والجفاء في النار، البذاءة من الجفاء والجفاء في النار. وفي الحديث الآخر ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. قالوا والحياء حسن وهو في المرأة أحسن، وهو في المرأة أحسن. وهناك جهود لإبعاد النساء عن الحياء وجراءتهن التي تودي بهن إلى أنواع من الجفاء وأنواع من الوقاحة وأنواع من البذاء والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالوقاحة أن يقل حياء الرجل ويجترع على اقتراف القبائح ولا يعبأ ولا يبالي، هذه الوقاحة. وكما أسلفنا هذا الحياء غريزة وفطرة يجعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان إذا هذبها واستعملها على ما وافق الشرع أفادته ونفعته وجمعت له الخيرات. وهكذا وعلمنا ضوابطها وإشارة إليه الآية الكريمة في ضرب الأمثال ونحوها، فقال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما بعوضة، كما أشار إلى الحياء المحمودي، قال لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، تجلسون في بيت النبي تتكلمون تكلمون سامرون بعضكم البعض، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، ما يقول لكم قوموا ولا أخرجوا من بيتي ولا أسكتوا فيستحيي منكم، والله لا يستحي من الحق أن يبين لكم الحق، وواجبكم أن تستحيوا أنتم من هذا العمل، ولا تجلسوا في بيت صلى الله عليه وسلم تتكلمون. ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه ليلة بنائه بالسيدة زينب عليها رضوان الله بنت جحش، وكانت في بيته في جانب، ودخلوا فأطعمهم فطعموا، كانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بقوا يتحدثون، طال حديثهم فخرج صلى الله عليه وسلم، وخرج معه أنس ودار نحو بعض الحجر وعاد، فوجدهم لا يزالون يتحدثون، فذهب وسلم يدور وعاد وجدهم يتحدثون، فذهب لهم يدور ثم عاد فقاموا، فلما خرجوا ودخل صلى الله عليه وسلم إذا بجبريل نزل، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. سيدنا أنس قال ألقى الحجاب وأسمعه يردد الوحي انزلهم يقول حتى الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين ما جالسين منتظرين هنا يعني طبخه ونجاحه لما اللي كان قد شيء جاهز ادخلوا كلوا وخرجوا غير ناظرين هنا ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم انتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما فتعلم الناس الادب وهكذا قال عن الذين فقدوا الحياء وجاءوا يطلبون مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا ينادون من وراء الحجرات يقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم وهكذا تعجب أصحابه يقول في أدب صلى الله عليه وسلم وخضوعه كيف الحق يتولى التنبيه على أدب معه والذب عنه وهو ما يطالب بحقوق نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا يحمل أحد عليها صلوات ربي وسلامه عليه ثم ذكر لنا وصفا وهذا اللهم صل على النبي شأن الحياة يقول فيه صلى الله عليه وسلم الحياة لا يأتي إلا بخير اللهم وفر حظنا منه وبه حياة القلب واسمه قريب من اسم الحياة الحياة وياتي في شريف معاني الحياة ما ذكر صلى الله عليه وسلم في الإحسان في قول أن تعبد الله كأنك تراه أن تعبد الله كأنك تراه وكان الجنيد بن محمد يقول الحياة رؤية الآلة يعني النعم رؤية الآلاء ورؤية التقصير فيها يتولد منه حالة تسمى الحياء وكان يقول الحكماء أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه عمارة القلب بالهيبة والحياء إذا ذهب من القلب لم يبقى في القلب خير ولهذا كان يقول بعض الصحابة إذا كان يجتمع من الأمة نحو 20 فأكثر ليس فيهم من يستحيا منه فقد تودع منهم حل بهم البلاء إذا قلنا وكان لا تجد في بيت من البيوت من المسلمين لو فيه من يستحي منه ولا مجلس من مجالس المسلمين لو فيه من يستحي منه ومجالسة من يستحي منه تنمي الحياة وتقوي الحياة وتحيي الحياة ومجالسة أهل الوقاحة والجراء تذهب الحياة وتقضي عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى وما والمستحيا منه إن كان محرم فالحياة واجب وإن كان ترك مندوب فالحياة منه سنة أو كان مكروها فالحياة منه سنة من فعله أو كان محرما فالحياء في ترك واجب من الواجبات يجب أن يستحي منه وأما إن كان وأما الحياء الحياء من تركه أما الحياء من فعل حرام يحرم لأن خرج عن الحياء المحمود يترك واجب ما لقى استحيت تعمل واجب فرض الله عليك هذا حياء حرام هذا روح لك تصرف لك حياء من الصحيح خلي العملة الزائفة الفاسدة هذا ما هو حياء هذا إلا جبن وضعف سميته أنت حياء وهكذا ويقول صلى الله عليه وسلم إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها لا إله إلا الله وذكر الفقهاء أن ما يؤخذ من مال الإنسان بالحياء بإخجاله ويأخذ منه كما يأخذه بالسيف محرم عليه مثل الذي يأخذه بالقوة ها وهكذا وإذا أخذ مال غير بالحياء كان يسأل في ملأ ويستحي أن يرده ويدفعه إليه ببعث الحياء فقط لا إله إلا الله فهذا قالوا مما يحرم أخذه فالأخذ بالحياة كالأخذ بالسيف، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد جعل النبي كما سمعنا في الحديث خلق هذا الإسلام الحياء. ثم ذكر لنا الخلق الآخر الذي يجب نتنزه عنه، وهو استباع ثورة الغضب ودواعيه إلى خروجنا إلى ما لا ينبغي لنا، فذلك هو الذي يجب أن يجاهده المؤمن حتى يستقيم غضبه، فلا يغضب إلا لله. وإذا غضب لله تصرف بمقتضى هذا الغضب بما شرعه الله وبما أحبه الله جل جلاله. فإن فائدة وجود الغضب لأجل الحمية على الأعراض والحمية على الشرائع والدين، ولأجل الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا لم يوجد غضب فكيف ينهى عن المنكر؟ كيف يجاهد في سبيل الله؟ ولكن الغضب إذا انصرف في مصرفه الصحيح وصار المخلوق يغضب من أجل الخالق جل جلاله ويتصرف في تنفيذ هذا الغضب بما شرع الخالق، فنعم الغضب إذن، وهو عدة الجهاد وعدة الغيرة المحمودة وعدة الحفظ للأعراض والأموال والأديان. وما خرج عن ذلك فصار يغضب لنفسه ولأغراضه ولمصالحه ولمطامعه، ويخرج عما شرع الحق تبارك وتعالى له، فهذا هو الذي يوقع غضبه في المهاوي. ويقول إبليس إني أوسوس على ابن آدم في قلبه، فإذا غضب طرت إلى رأسه فصرت ألعب به كما يلعب الصبيان بالكرة وقت الغضب، وهو من فيح جهنم. فذكر لنا عليه رضوان الله تبارك وتعالى أن حميد بن عبد الرحمن بن عبد رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله علمني كلمات. جاء في لفظ البخاري: أوصني، علمني كلمات. وجاء في رواية: دلني على عمل يدخلني الجنة. وهذه الرواية: علمني كلمات أعيش بهن، يعني أنتفع بها مدة عيشي، أو استعين بها على صلاة عيشي، ولا تكثر علي فأنسى. هذا الكلام مختصر شيء ينفعني. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وفي البخاري: فردد مرارا فقال: لا تغضب. لا إله إلا الله. وفي بعض الروايات أنه ردد 3 مرات، كل ذلك يقول له: لا تغضب. جاء في رواية يقول: ما لك لا تفقه؟ قلت لك: لا تغضب. فمعناه إذا تمكنت من ضبط غضبك فقد صلح عيشك وشانك وحالك ومرض، فلا تصرفه إلا فيما يحب الله تبارك وتعالى صرفه فيه. فمعنى لا تغضب أمران: اجتنب أسباب الغضب للنفس، وإذا جاءك الغضب فلا تنفذ غضبك، هذا معنى لا تغضب. أما وجوده أمر طبعي قهري من دون اختيار الإنسان، فإذن ليس المراد فقده في ذاته، ولكن أن تتوقع أسباب الغضب للنفس. وإذا ثار بك الغضب لأجل نفسك ألا تنفذ غضبك، تكظم غيظك وتمنع نفسك التصرف بمقتضى، هذا معنى لا تغضب، لا تنفذ غضبك. لا إله إلا الله. فكأن ذلك السائل ما بقي من الصفات الذميمة التي تخرج عن سواء السبيل إلى هذا الغضب، ولكنه كان مكسور الشهوة وشديد الغضب، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغضب. ولذا يقول: من تأمل المفاسد التي في الغضب عرف مقدار ما اشتملت عليه هذه الكلمة اللطيفة لا تغضب. يقول صلى الله عليه وسلم في الرواية: علمني ما ينفعني بكلمات قليلة لئلا أنسى إن أكثرت علي. سواء. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الله يحب المحسنين. فقال الغضب يهلك كثير من الدنيا والدين والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال لنا: ليس الشديد القوي الذي يمدح على القوة بالسرعة، الذي يصرع الناس كثيرا بقوة ما يغلب الناس يصرعهم، ليس هذا شديد. مع أن السرعة قد يعد قوته للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولكن ليست هذا محط نظر المؤمنين في الـ في الـ في الـ في الافتخار ولا في التشرف. ليس شديد بالسرعة. فهل يكون بعد ذلك التشرف والتبجح بأنه يتقن لعبة؟ يتقن لعبة هذا يا مجنون. ليس الشديد بالسرعة الذي يسرع الرجال، وكيف الذي يقدر على الكرة؟ هو هذا ممتاز يعني يتشرب. لو قدرت الخلق كلهم تصرعهم، ما هذا هو الكرامة ولا هذا هو الشرف، إلا أن تستعمل قوتك في سبيل الله جل جلاله. ليس شديد بالسرعة. إذن الثناء والمدح لأنه واحد يلعب لعب، الثناء كله لعب، هذا مسخرة. تثني وتمدح، واحد كسب مقام من مقامات اليقين، تشرب بالقرب من رب العالمين، استعد لموجب الفوز في الآخرة، هذا يمدح، هذا يشرف. هنا الكرامة والشرف، أما عرف تلعب. وإذ كنا نعهد الناس اسمه يغضب أحدهم إذا قلت له أنت لعب، فصار يفرحون إذا قلت اللاعب الكبير. كان يزعل ويقول أنا لعب، أنا الحين يقول اللاعب الكبير يفرح. لما تقع المجد الكبير، المشمر الكبير، ما هو لاعب كبير، مشمر مجد. لما تقع الخايف الكبير، الخاشع الكبير، ما تقع هذا بها الشرف أو بها العزة. لا إله إلا الله. ليس الشديد بالسرعة. في الرواية يقول لهم: ما تعدون السرعة فيكم؟ قال: الذي لا يسرعه الرجال تمكن منهم. لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يملك نفسه عند الغضب، فلا يخرج كلمة قبيحة ولا يتصرف تصرف سيء. يكون مضبوط وقت غضبه، يضبط كلامه، يضبط تصرفه، ما يتصرف بمحرم ولا بمشين ولا يخرج كلمة نابه. هذا هو القوي، هذا هو الشجاع، هذا هو الممدوح الذي يصح له المدح. اللهم صل وسلم على علم. وجاء في رواية: السرعة كل سرعة الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه فيصرع غضبه، ما ينفذ شيء من غضبه أبدا. هذا هو الرجال، وهذا هو محل الفخر ومحل الشرف، الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا الحليم، وهو مما يسود به الإنسان بين الناس، الحليم الذي لا يستفزه غضب، سيد في قومه، سيد في جماعته. وهكذا قال الإمام محمد بن حسن جم الليل: صحبت محمد بن عمر أبا مريم 40 سنة فما رأيت غضب، 40 سنة ما رأيت غضب. معقول 40 سنة ما يحصل حد فيها يذي، وما يحصل حد يكلم عليه، ما يحصل فيها شيء يجري على غير مراده، لابد فيها، لكنه ما يغضب، ما يغضب إلا لله سبحانه وتعالى. سمعت 40 سنة، هذا ما هو 40 يوم، 40 سنة ما ولا 40 ساعة، 40 سنة فما رأيته غضب. لا إله إلا الله. فيحتاج إلى هذا الضبط، فإذا ضبط هذا الغضب أثمر الأخلاق الفاضلة، ويحتاج من يجاهد غضبه أن يتأمل ما ورد في فضل كظم الغيظ وفي فضل الحلم. وهكذا يقول لما أساء الأدب مرة بعض الناس أمام سيدنا عمر بن الخطاب، غضب سيدنا عمر أن بيأمر بضربه، فقال لواحد عنده جالس يا أمير المؤمنين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال خذ العفو وأمر بالعرف عن الجاهلين، أخذ يتأملها سيدنا عمر رددها خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الصحابي قال هذا جاهل من الجهيلين يا أمير المؤمنين، لا تأخذه بكلامه، خلوه أساء الأدب عليك واتركه. فردد الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فدب قال اتركوه يذهب، لا إله إلا الله. وهكذا أمر ابن عمر بن عزيز بضرب رجل كان يستحق الضرب، ثم قرأ قول الكاظمين الغيظ قال خلي عنه، قالوا الرجل بس خلاص لا تضرب، لأنه أمر يتعلق بحق مشروع له فتركه. ويقول هكذا إذا جاء غضبك فتذكر غضب الله، فانتبه لا تنفذ غضبك فيغضب عليك من فوق، فاستدفع غضب الله بدفع غضبك والاستجابة له، لا إله إلا الله. قال الإمام الغزالي خلوا يتفكر في صورته عند الغضب، يحصلها مشينة قبيحة يكفيه اسمه، لو رآها قال لو رآها نفسه وقت الغضب كيف يحمر وجهه وتتقلب عيناه ويصير ما أدري هذا أدمي ولا وحش من الوحوش أو إيش من ويتحرك تحرك غير مضبوط، شيء قبيح. لو تفكر في قبح صورته عند الغضب ومشابهته الغضبان للكلب الضاري والسبع العادي لكان لو زاجر عن أن ينفذ غضبه وأن يسترسل مع الغضب. قال وإن الحليم الهادي يشابه الأنبياء والعلماء والحكماء. الله أكبر. وجاءنا أيضا في الحديث الأمر بالتعوذ إذا جاء الغضب، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عندما يجي الغضب، وكذلك إن كان قائم يجلس إن كان جالس يضطجع، وكذلك الوضوء أو الغسل عند الغضب يطفئه. ويقول إذا غضب أحدكم فليتوضأ بالماء فإنما الغضب من النار، هكذا في رواية أبي داود. ويقول إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفئ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، في رواية الإمام أحمد. ويقول إذن إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، جاء في رواية أحمد والبخاري والطبراني وغيرهم. يقول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إذا غضبت فإن كنت قائما فاقعد، وإن كنت قاعدا فاتكئ، وإن كنت متكئا فاضطجع، جاء في رواية ابن أبي الدنيا سواء. وقال صلى الله عليه وسلم إذا غضبت عائشة يقول يا عويش قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. وهكذا غضبت مرة فقال أحضر شيطانك، قالت ولي شيطان، قال ما من أحد من الناس إلا ولو شيطان، قالت وأنت، قال وأنا إلا أن الله عنني عليه فأسلم فلا يمر إلا بخير. قال قولي، علم هذه الكلمات، فمن كان يشكو شدة الغضب عليه وقسوة الغضب عليه وغلبة الغضب عليه يقرأ هذا الدعاء اللي علمه النبي سيد عائشة، اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن، فيردده صباح ومساء فيذهب الله عنه الغضب. اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. قالوا والحديث يحمل معنى التوسل، لأن الله رب جميع الكائنات والخلق، وليه من رب النبي محمد؟ ليه خصص النبي اللهم رب النبي محمد؟ وقال هكذا، قول يا اللهم رب النبي محمد، هو رب كل السماوات والأرض وما فيهن، ورب الأنبياء كلهم ورب الخلق كلهم. قال قولي رب النبي محمد، قالوا فتبطن فيه معنى التوسل به، هاي بما بينك وبين هذا النبي، ربوبيتك لهذا المحبوب عندك. أسألك رب النبي محمد، يقول اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. فمن أراد تقويم غضبه فليدعو بهذا الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا لله ويرضى لرضاه، ليس الشديد بالصراعة، وإنما الذي يملك نفسه عند الغضب. رزقنا الله الحلم والأناء والتقوى والاستقامة، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
إلى حضرة النبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.